بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا حديثنا منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماسع، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصا له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم لعنا وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها فشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد لله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة: ما بري به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي عند القبر أو الرجل الصالح، أي عبد القبر أو الرجل الصالح. ولما كان عباد القبور إنما دهوا من حيث ظنوا أنهم محسنون، فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نوع المصنف التحذير من الافتتان للقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من النهي والوحيد ما سيمر بك، فكيف بعبادة أربابها من دون الله وعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة.
هذا يكون من باب التحريم سدا للذريعة، لأن المراد في النهاية النهي عن عبادة الرجل الصالح في نفسه وعبادة قبره والتعلق به التعلق الشركي، فكان الطريق إلى ذلك أن منع كل سبيل وكل وسيلة تؤدي إلى هذا، ومن ذلك عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر الرجل الصالح. وإن هؤلاء الذين كان عليهم أمر الشرك لا يلتفتون إلى ذلك ولا يريدون أن يسمعوا مثل هذه الأبواب، فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، هم يقولون كذلك: نحن نعبد الله عز وجل ولا نتعلق بالقبر وليس لنا دخل بصاحب القبر، فإننا نصلي لله وإننا نذكر الله وإننا نقرأ القرآن لله. صحيح أنه عند قبر الرجل الصالح، لكن ماذا لنا وبال هذا الرجل؟ لا تشوش علينا ولا تضيق علينا ولا تتنطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ما لنا وللقبر؟ إنكم مفترون وقوم معتدون ولنا مجرحون وبغير سبب منا يشوشون. إننا نعبد عند القبر، لكن من نعبد؟ نعبد الله سبحانه وتعالى، فما بالنا ولا القبر؟ لذا رد عليهم هذا الإمام رحمه الله تعالى بهذا التبويب الرائع الماتع الذي كل باب منه في الحقيقة يمثل ركنا من أركان هذا المعتقد في سد الباب إلى أعظم معصية يمارسها عبد على وجه الأرض، وهو الشرك بالله، الذي قال الله عز وجل في شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن جميع أبواب الحيطة في هذا الباب لمحمودة أتى الشارع بها نصا أو مقصدا، لأنه ما كان ذريعة لهذه الجريمة الشنعاء النكراء حين يتعلق الناس بغير رب العالمين سبحانه وتعالى، لهو مقصد عظيم من مقاصد الشر. ولقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد وحذر من أن يسلك الشرك إلى قلب أحد أي مسلك ولو كان خفيا، فها هو صلى الله عليه وسلم يصعد الأمر جدا حينما يأتيه الرجل فيقول: ما شاء الله وشئت، فيقول صلى الله عليه وسلم مشددا: أجعل فمي لله ردا؟ أجعل فمي لله ردا؟ فهل دار في عقل الرجل وذهنه أنه يجعل نبيا ردا؟ حاشا هذا الرجل أن يعتقد هذا وأن يظن هذا، هو الذي تربى على مائدة التوحيد والذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، والذي علم الشرك حسا ومعنا، فلقد جربوا عبادة الأصنام والأوثان وما زال هبل منهم قريب واللات ليست بالبعيد، فأن يفكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح ولم يرخص، بل هو الذي سد الباب كله. ولو لم يعتقد هذا الرجل ولم يشم رائحة هذا الاعتقاد، لأن المعصية خطيرة ولأن الأمر جلل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أجعلت لله ندا، وهو الرحيم الرؤوف بقوله، الذي يدخل الرجل عليه مسجدا فيرفع عن عورته ويبول في طائفة المسجد فيقوم أصحابه ليقعوا به، فحينئذ تبرز رحمته ورأسته فيقول: دعوه دعوه يبول في المسجد، دعوه يبول في مكان العبادة والطاعة، فإنه رجل جاهل لا يعي. وما دعك أن يكون بول يقع على بقعة من الأرض وعلاجها سهل يسير، لم تتعرض معتقد ولم تكن مسلكا لشرك. قال: وأريح على بولي سجا من ماء. وحينئذ حلت القضية صلى الله عليه وسلم. ثم يعلم الرجل برفق إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وغير ذلك. ويدخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيرق له قلبه صلى الله عليه وسلم، فيتجوز في الصلاة والأمة من ورائه. رحيم هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. بل يأتيه الشاب فيسأله: يا رسول الله، إذا ليك الزنا، إذا ليك الزنا، أي جرأة عند هذا الشاب؟ يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالزنا؟ يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ذلك؟ إذا ليك الزنا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحمر عيناه ولا تنتفخ أوداجه، لأنه يعالج صلى الله عليه وسلم ظاهرة يمكن أن تكون في كثير من الناس، ولا بد من ردها الرد المحكم. وإن رجلا وشابا لا يفعل هذا لم تتعمق الجريمة في قلبه، يظن أنه لو أذن له من قبل الشارع فإن الأمر يكون سهلا وميسورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك، لخالتك؟ هكذا، وكل واحدة يقول لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. قال: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه، حصن فرجه. قال: فقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. فهذا هو صلى الله عليه وسلم يتحامل بالرحمة والرأفة ويصبر، حتى إذا قال له الرجل: ما شاء الله وشئت. والأمر يرد كثيرا إلى به صلى الله عليه وسلم، يتغير وجهه ويعلو صوته: أجعل ثاني لله ندا، أجعل ثاني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. كل هذا يدل على أن الشرك أمره خطير وعظيم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسائله أيا كانت هذه الوسائل، ومن ذلك بناء المساجد على القبور التي قد يفسد البعض فيها باستحباب الصلاة في هذه المساجد، ليس فقط بإباحتها ولكن استحباب الصلاة في هذه المساجد. فإذا لهذا الإمام العالم الفذ رحمه الله تعالى، الذي ما أنجبت الأرض مثله في عصره وبعد عصره، القائم بأمر الله عز وجل في هذا الباب، والذي جدد الله عز وجل دين الأمة به وبأحسابه تلامذته حتى ملأ التوحيد ربوع الأرض، فكم لهذا الشيخ من تلميذ وطالب. وإن تفاوت الزمان وتباعدت الأحصار، لكن الكلمات التي دونها رحمه الله تعالى والتصنيفات التي تركها رحمه الله تعالى فرضت نفسها على كل موحد يعلم قيمة التوحيد وخطر الشرك. فهذا التبويب من أدق ما بوب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، في من حرق أباه فكيف إذا، في من قال له أف فكيف إذا حرق. هل ترون أن رجلا يمكن أن يجادل في حرمة حرق الولد لأبيه إذا كان يعيش مع النصوص التي تقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ لا يمكن أن يجادل أحد في أن حرق الابن لأبيه من أعظم الجرائم على الإطلاق، وهذه الجريمة إن كانت من أعظم الجرائم العملية التي تبدو للناس إلا أنها بالنسبة لاعتقاد أحد في غير الله عز وجل، اعتقاد شيء فيه من جلب نفع أو دفع ضر أو تعلق قلب أو إلهة أو خوف أو رجاء أو غير ذلك، أن هذه تتقاصر عند هذه. لهذا كما قال رحمه الله هنا نوع المصنف التحذير من الاستتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب وأنواع في التدليل وإقامة الحجة. فإن لم تفهم هذا الباب فدونك هذا الباب، فإن لم تفهم الثاني فعندك الثالث، عندك أكثر من 60 بابا يقررون هذا الأمر من أبواب عديدة ومن طرق متعددة ليستقر التوحيد في قلبك. لهذا لو درست الأمة في هذا الكتاب لن يكون هناك مسجد يبنى على القبر أبدا، ولن تكون هناك زيارة للقبور شركية، بل سترى حينئذ الناس يبتعدون عنها ابتعاد الصحابة عن هبل واللات ومنات، لأن المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء مقارنة متسابقة لا فرق، فلا فرق أن يكون معبودك هبل واللات ومنات وأن يكون معبودك البدوي والدسوقي وغير هؤلاء، ما الفرق؟ الكل واحد والمعنى مشترك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل قلبة من يقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط من جنس ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، رجل جلس يقرأ القرآن عند القبر، رجل جلس يدعو الله عند القبر، رجل جلس يصلي عند القبر، ما صلى للقبر ولا قرأ للقبر ولا ذكر القبر، فما باله يمنع؟ اسمع هذا التدليل في هذا الباب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام لم يذكر فيه شيئا من فهمه وفقه، وإنما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضية بالتحذير الشديد في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد، وهو يقول أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. من الذين اتخذوا هذا المكان العبادة؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعبدوا صاحب القبر، لكن مجرد هذا البناء على هذا القبر وعبادة الله في هذا المكان لا تأخذ بالإنسان إلى هذا الوعيد، فكيف إذا عبد الرجل الصالح، فكيف إذا تعلق القلب بالرجل الصالح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب، ولهذا قال فكيف بعبادة أربابها من دون الله وعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة، فكيف بذبع العين عند أصحابها، وكيف ببذل المال، وكيف برقة القلب، فإنك ترى عند هذه القبور ما لا تراه في بيت الله عز وجل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحيح عن عائشة أن قوله في الصحيح، قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 43، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62.
يعني عمرت بعد النبي كم؟ 50 سنة؟ 50 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، يعني مرت 50 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ذكر أم سلمة هذه الكنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كما جاء مبينا في رواية في الصحيح. وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة فترتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كنيسة في رواية يقال لها نارية، وهي بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بفتح الكاف وكسرها أولئك، قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح.
ضروع مخافض أولئك تكسر، وإذا روعي لزوم الفتح بناء الفتح وراء الأصل فتحت أولئك أولئك. نعم.
قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز رواية الحديث بالمعنى.
طبعا هذا الحديث في روايته إذا مات الرجل الصالح حديث فائدة دقيقة، لأن البعض قد اعترض أو البعض يقول بأن هذا مخصوص بقبور الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، فيقول هؤلاء ليسوا أنبياء، فهذا في اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نقول قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدا، فدل هذا على أنه لا فرق بين أن يكون المقبور رجلا صالحا أو نبيا مرسلا، بل بالعكس بدلالة الأولى، إذا كان النهي عن اتخاذ قبر النبي فكيف إذا كان في قبر الولي؟ يعني إنجاز التعلق أو اعتقاد النفس يكون في قبر النبي، في قبر النبي لا في قبر الولي، فإذا جاء النهي عن قبر النبي فمن باب أولى يكون عن قبر الولي. لكن وعلى كل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وهناك أبواب من فضل الله عز وجل يا إخواني، أبواب يعني أتقنت، ومن الأبواب التي أتقنت هذا الباب هو باب الشرك. لكن الحقيقة في الحقيقة في الأمر أننا مقصرون جدا في بيان ذلك لأمتنا على منابرنا وفي دروسنا وفي تعليمنا وصبرنا على أمتنا في هذا. لهذا ترانا جدا نتعامل مع القضايا الحركية أو المعاصي التي تتعلق بهذا، ترانا نركز على هذا جدا جدا، ترى البعض قد يعظم من شأن المعاصي جدا، أما الشرك فلا يقبله ولا يذكره، وقل أن تجد خطبة في الشرك، فضل بقى أن تجد خطبتين أو تجد أسبوعا علميا مثلا يتوزع على الدعاء، هذا يحذر من الشرك، هذا يقول وجوب التوحيد، هذا يبين مفردات الشرك الأكبر، هذا يبين مفردات الشرك الأصغر، هذا يبين الوسائل، هذا يبين المعاصي التعلق بالشرك إلى آخره. قل أن تجد هذا، قل أن تجد هذا، لكن تجد بقى انتفاخ الأوداج واحمرار الأعين عندما يكون الأمر متعلقا بالمعصية. وهذا العلماء يقولون هذا من كواشف الحزبيين أو الحركيين، أنهم يعظمون شأن المعاصي ويتكلمون عن المعاصي ويتكلمون عن هذه الأشياء ويهونون من شأن الشرك ولا يتكلمون في هذا ولا يتعرضون له. لكن الحقيقة
كما قلنا كل هذه الأبواب خطب، خطب. بل لو واحد حفظ الباب وحفظ مسائلة أظن أن الخطبة ستكون دسمة جدا، بل ربما بعض الأبواب يحتاج إلى خطبتين وثلاثة وأربعة في 66 بابا أو 67 بابا، يعني معناه أن قد تبقى سنوات طوال تخطب فقط في موضوع كتاب التوحيد. ولا تكون مبالغا حينئذ أبدا، لا تكون مبالغا، وإنما تكون بذلك قد أسهمت بشيء في تعليم الأمة وتبصير الأمة، لأن الأمة حقيقة تجهل هذا، لا سيما نحن أمة من؟ احنا لو نعي الحقيقة الواقع الذي نعيش فيه أخوان، لو نعي هذا والله يا أخواني ما جاءنا النوم من شدة الأرق على هذه الأمة، ألا وهي ألا وهو هذا الواقع، وهو وجود مساجد أكثر من أن تحصى بنيت على القبور، ويتعلق أهلها ويقيمون الموالد في كل سنة في كل كذا، فترى هذا المولد هنا وترى هذا المولد هنا، والتعلقات والنذور والذبائح، هذا هو الداء العضال، هذا هو الداء العضال قبل مجلس الشعب وقبل مجلس الشورى وقبل من يحكمك وقبل كل هذا. هذا الأمر أعظم الأمور على الإطلاق، يعني هذا الأمر أعظم الأمور، هذا الأمر الذي ينبغي أن نجيش له الأمة في الحقيقة تعليما وتوجيها، لأنه ما في أعظم من هذا. يعني كيف أن داعية على أرض مصر، فضلا بقى عن العالم، كيف داعية على أرض مصر يهون عنده أمر الشرك وقبر واحد على أرض هذه البلد يعبد فيه غير الله؟ كيف تسكت؟ كيف لا تنبه؟ كيف لا تنبه؟ فكيف إذا كان القبر 1000 و2000 و3000؟ كيف إذا كانت هذه القبور هي قبور، هي مساجد من الدرجة الأولى؟ كيف إذا كانت هذه المساجد هي مساجد من الدرجة الأولى؟ وهنيئا لمن يعين هناك، شبه إعارة، لأنه لو قسط في هذا المال الذي ينفقه الناس لهذا القبر من النذور وغير ذلك. كيف يهون على الإنسان شأن هذا التوحيد؟ كيف يهون على الإنسان أمر هذا الشرك وحوله وعند رأسه وبجواره أناس يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويذبحون وينذرون؟ الأمر الحقيقة أمر عظيم جدا، ولهذا المعلم الأول الذي لا هوادة فيه فعلا في تقييم أي داعية أو دعوة سلفية عنايته بالتوحيد. أين عنايته بالتوحيد؟ أين التوحيد ومحل التوحيد من دعوتك؟ أين التحذير من الشرك في دعوتك؟ احنا قمنا وجندنا المساجد لما منعت مثلا أخواتنا من الدخول إلى الجامعات بالنقاب. والنقاب إيه يعني؟ ماذا عسى أن يكون النقاب يعني؟ النقاب قد نحن نصنفه في المسائل الخلافية عند أهل العلم، ولو قلنا بأن الخلاف ضعيف، لكن مسألة عملية، خلاف فقهي، واللي ما يعجبها أنها تروح بهذا تجلس في بيتها ولا تذهب إلى الجامعة. وماذا لو لم تذهب إلى الجامعة؟ مسألة. لكن انظر كيف تكلم المجتمع عنها، وما هي المدة التي استغرقها المجتمع في الحديث عن مسألة النقاب؟ مدة طويلة جدا. وهذا يناقش الموضوع من باب النداء، هذا الرجل أو هذا المفتي يد للصهاينة وكذا وكذا، والآخر يقول إن هذا كفر بالله العظيم، ويدل على أن الحاكم كافر لأنه يمنع الحجاب الذي فرضه الله عز وجل، والثالث يقول هذا يدل على كذا، والرابع يدخله. وقام الناس بهذا الأمر قياما عظيما. طيب أين هذا الجهد التعليق؟ أين هذا الجهد عند الكلام عن الشرك والتوحيد؟ ولهذا أذكر في أيام مسألة النقاب من سنوات وضعنا خطبة بل خطبا حول هذا المعنى، الإسلام أم النقاب؟ الإسلام أم النقاب؟ نعم إحنا يؤمد لنا نحن ننبه الأمة إلى أنه يا أمة احذري من التبرج والسفور وكذا، صحيح، لكن الإسلام أصل، الإسلام أصل الملة، أصل التوحيد، أين هو؟ فين هذه النفرة العظيمة؟ فين هذا القيام؟ فين احمرار العين وانتفاخ الاوداد؟ اين بقى؟ يلا ارني ارني ماذا تصنع والبدوي يعبد من دون الله، ارني ماذا تصنع والحسين يعبد من دون الله، ارني ماذا تصنع والدسوق يعبد من دون الله. اين هذا بقى؟ اين هذه القوة من الدعاء ان كنا سلفيين؟ لكن في هذا الوقت يأتي القول باننا لا نتعرف خطبة كاملة للشرك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بركة. أو في هذا الوقت يقال قضايا التوحيد قضايا مفرقة، تفرق الأمة، نحن نريد أن نجمع الأمة. أما هذه القضايا قضايا مفرقة للأسف الشديد، كثير من الناس تلتفت إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاة أمر من ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. ما يبقى في رقبة بعير، أي واحد عند في بعيره علق قلادة مما قد يظن بها نفع فليقطع ذلك. ما يكون في جيش محمد صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. لكن يسأل بعض المجاهدين، زعم بعض المجاهدين زعم في أفغانستان يوما كان يقود الجيوش في محاربة الشيوعية، شوف الأمر يصل إيه، يصل إلى قتال الشيوعية، يعني المفترض من قتال الشيوعية يعني هذا إيه، يعني تربى على التوحيد واستقر التوحيد في قلبه، هنيئا لمن يحارب الشيوعية ويخرج الشيوعية من بلده، هذا أكيد إن هو ربى ومتى على التوحيد الخالص. لا بالعكس، كانت الجماج متبرك بها. ولما يقال لهم لماذا تتركون مظاهر الشرك عندكم وأنتم تقاتلون الشيوعية، فيقولون إنما نقاتل الشيوعية لا الشرك، نحن نحارب الشيوعية لا الشرك، نحن ما نحارب الشرك، يعني نحارب الشيوعية. وما قيمة أن تحارب الشيوعية وأنت تارك للشرك؟ إن الشرك الأول قبل الشيوعية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش حتى استقر التوحيد عنده ورب أمته على العقيدة والتوحيد، وكان هذا الأمر أعظم الأمور على الإطلاق. وهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلا من هجل هذا الأمر؟ وقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم.
قوله بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة كما في بعض ألفاظ الحديث.
موضع للعبادة ولا مسمى مسجدا، يعني معناه أن العلة ليست هي في بناء المسجد كمسجد معلوم مثل ما مسجدنا الذي نصلي فيه الآن، وإنما هو موضع للعبادة، موضع للعبادة، وإلا نسمى مسجدا. وبل لو لم يبنى، فإن البناء أحد معنيي المسجد، فإن المسجد يطلق ويراد به مكان الطاعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، أي مكان للسجود. وإن لم تأخذ أحكام المساجد العامة، أنت الآن في الغيط بتصلي، أنت الآن في الصحراء بتصلي، أنت الآن في القطار بتصلي، أنت الآن في الطائرة بتصلي، هذا يسمى إيه؟ مسجدا، أي باعتبار عبادتك، باعتبار اتخاذك لا موضع للعبادة والطاعة. وهناك المسجد المعروف المعروف اللي هو آيسى بنيه، ويقود له الأحكام الخاصة من تحية المسجد، من تجنب الحائض والجنوب الدخول إلى ذلك وغير ذلك. إذا سواء كان هذا أو ذاك فإن الأمر إيه؟ ممنوع. إذا بنوا على قبره مسجدا، ما بنوا مسجدا وعبدوا الله عز وجل عنده، اتخذوا عليه غرفة، اتخذوا عنده موطنا للزيارة، كل هذا من اتخاذه ايه؟ مسجدا، وليس بلازم ان يكون المسجد المعروف. نعم.
قوله رحمه الله تعالى وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة كما في بعض ألفاظ الحديث، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، مقتضى هذا تحريم ما ذكر لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأثوا بها ويتفكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويحمدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سبا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين إلى آخره، هذا من كلام شيخ الإسلام ذكره المصنف عنه، يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق. الأولى فتنة القبور لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وهي أعظم الفتنتين بل هي مبدأ الفتنة. الثانية وهي فتنة التماثيل أي الصور، فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور للمقصد الذي ذكره القرطبي، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور وهي ومن هي صورته من دون الله. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم من الصالحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة.
الله أكبر. هذا الشبل من ذات الأسد، فإنها مدرسة ربانية بعضها من بعض. فانظروا رحمكم الله كيف يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مستنبطا من هذا الحديث: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. يقول الشيخ سليمان يعني أن الذين بنوا على هذه الكنيسة جمعوا بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق. الفتنة الأولى فتنة القبور، لأنهم فتنوا بقبور الصالحين وعظمها تعظيمهم مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وهذا أعظم الفتنة وذريعته العظيمة إلى ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر وإما في دون الشرك الأكبر. ليه؟ لأن النفوس قريبة إلى التعلق بقبور الصالحين من التعلق بالخشبة أو الحجر. يعني تخيل مثلا لو قلنا القيام عند حجر أو شجر لقد نسى، لا هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، هذا أمر التعلق بحجر أو شجر. نقول النفوس تميل إلى التعلق بالحجر والشجر حيث ربما لا يكون هناك معنى في الحجر، ما نفع حسيا أو ليس له ترجمة، الحجر ليس له ترجمة، كان يقوم من الليل، كان يصوم من النهار، وكان داعية إلى الله، الحجر ما له ترجمة، والشجرة ما له ترجمة إلا ما افتعلها إبليس، لكن الرجل الصالح له ترجمة، هذا مجاهد، هذا عالم، هذا كذا، فالافتتان بهذا أعظم من الافتتان بالحجر والشجر
الاحتفال بهذا أعظم، بهذا أعظم، يسهل على النفوس هذا الاحتفال، لهذا سدت مادته وسد بابه وسد التعلق به كما نهى. وإن لم يقصد الإنسان في المسجد الذي بني على قبر هذه المعاني، كما نهى الإسلام عن إيه؟ عن الصلاة وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، مع أنه لا يستقر، بل ربما ما ضر في ذهن الإنسان أنه إنما إذا سجد في هذا الوقت فإنما يسجد للشيطان الذي يجعل الشمس بين قرنيه، ما يتخيل، لكن هذا سد للذريعة. وإن لم يكن المعنى موجودا وعليه لا ينبغي لأحد أن يقول نصلي في المساجد التي فيها قبور لأننا لا نقصد القبر، ويكون النهي مخصوصا بمن قصد القبر. لا، النهي عام سواء قصدت القبر أو لم تقصد، وعليه كان القول الصحيح في هذا أن مساجد هذه لا تجوز الصلاة فيها، بل الصلاة فيها باطلة، لأنها أماكن كما وصف لك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هنا، لعن الله لهذا نصر تخذ قبورا من المساجد، أولئك إذا مات فيهم رجل الصلح وعبد الصلح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا المكان إذن مبني على كل هذه الخطورة. ألا إن من كان قبلكم كانوا تخذون قبورا أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالنبي نهى، والنبي يقتضي الفساد، فلا يجوز الصلاة في هذه المساجد، حرام الصلاة في هذه المساجد. طيب أدركتني الصلاة ولا يوجد نسل، لا تصلي ولو أدركتك الصلاة. ماذا لو أدركتك الصلاة في الصحراء؟ تبني مسجدا لتصلي، أم تصلي حيث ما أدركتك الصلاة؟ وعندك مسجدك وطهورك، عندك مسجدك وطهورك، ولا تصلي في هذه المساجد. يعني الصلاة في الحسين ما تجوز، الصلاة في هذه القباب ما تجوز، لا تجوز هذه الصلاة، لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذه الفتنة الأولى. الفتنة الثانية هي فتنة الصور، فتنة التماثيل، فإنها المحيية لصور الصالحين في الأمة، وبالتالي يكون ذلك ذريعة لعبادتها. يبقى انتبه، هناك فتنتان عظيمتان، الفتنة الأولى فتنة القبور، الفتنة الثانية فتنة الصور، فتنة القبور وفتنة الصور، كلتا الفتنتين عظيمتان. الآن وقعت الفتنتان وإن لم يتمكن، لكن قريبا سيتمكن، فتنة الصور التي انتشرت في الشوارع ممن يدعي السلفية وتقول له هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة لهذا، هذا لا يجوز، يقول لك من أجل المصلحة وضرء المفسدة. أي مفسدة تضرأها؟ كرسي زائل، أي مفسدة تضرأها؟ مفسدة الشرك أعظم المفسدة، اضرأ مفسدة الشرك التي سبيلها تلك الصور، ويصور من يدعي أو يزعم فيه الصلاح والعلم، فيكون التعلق بذلك أعظم وأكبر. ربما تجد الصورة تقبل في البيت، ما شاء الله الشيخ تنور، ما شاء الله ربنا ينصره على أعدائه، الله ينصره على من يعديه ويقبل، وربما علقت في البيت وتنوقلت، وربما إذا ديست بالأقدام هب الناس، اتقوا الله هذا الشيخ فلان والشيخ علان. ونحن نعلم أن قوم نوح لما اتخذوا الصور ما عبدوها أول مرة، مش لازم أول برنامج، بعد 5 سنين وبعد 5 سنين ويتحلفوا النص شوية شوية، مش لازم من أولها. أين فتنة الصور يا شباب؟ يا من طلع المفسدة والمصلحة، كل مفسدة وكل مصلحة اعتبرت إذا كانت في حصانة هذا الكرسي، أما سبيل إلى الشرك أو عدم ذلك لا يؤفى إلى هذا أبدا. أما فتنة القبور فقد حصل شيء من ذلك، من الذي ينكر عن القبور الآن؟ من الذي يقول أننا إذا طبقنا الشريعة أو إن أو بأننا نريد تطبيق الشريعة من أجل النهي عن المنكر الأكبر ألا وهو الشرك الذي يفعل عند قبور البدوي والحسين؟ من الناخب الذي أو المنتخب الذي يصرح بهذا ويقول إحنا سنفعل كيف وكيف وكيف؟ لن يؤيده أحد، لن يؤيده أحد، وسينصرف الناس عنه إذا كان يأتي هذا بمعاداة الصالحين وبمعاداة أهل البيت، فمن ذا الذي يأخذ كذا؟ بل إننا نوالي ونعادي من أجل هذا الكرسي حتى أصبحنا نقبل على الصوفية والأشاعرة ولا ننكر عليهم، بل ندعي إمامتهم، بل نقول إن منبرهم منبر الوسطية والاعتدال. سبحان الله، وهم الذين يحمون القبور بأداء منبر الوسطية والاعتدال، وهم الذين يحمون القبور ويحضرون الموارد، الطريقة الخلواتية، الطريقة الرفاعية، الطريقة النقشبندية، الطريقة طريقة أبو العزايم، هذه الطرق كلها لسعناها. والأستاذ أبو العزايم متصل، ونقدر أستاذ أبو العزايم، شكرا يا أستاذ أبو العزايم، الذي لا يقبل من السلفي أن يقول إن شيخ الإسلام تيمية يقول إن من الصوفية من هو ظالم لنفسه ومن هو مقتصد ومن هو صادق بالخيرات، فيتصل عليه ويقول لا، شيخ الإسلام يقول إنهم صديق الأمة. وفعلا شيخ الإسلام قال صديق الأمة، متى وفي من وكذا خلاص، طالما المسألة انتزاع من كتب، لا ده ويحفظ قول شيخ الإسلام. انتبه يا سلفي، نحن ما نقبل منك هذا أيضا، ما نقبل منك هذا التميع، إنك تقول في الصوفية ظالم ومقتصد. لا لا لا، التقسيم هذا ماشي عندنا، إن ابن تيمية يقول إنهم صديقوا هذه الأمة. وقال له ابن عبد الوهاب، اتصل واحد قال ابن عبد الوهاب كذا وكذا، لا قال لا لا، أنا أعرفه ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب الحقيقة جوني عليه كثيرا، ابن عبد الوهاب أنتم لا تعلمون من ابن عبد الوهاب، ماذا يقول ابن عبد الوهاب؟ قلت الله يستر، أحسن أن يجيب العبارة المعروفة عن ابن عبد الوهاب، الله يستر. يقول ابن عبد الوهاب حارب الشرك وحارب كذا، ووضع بابا اسمه باب في من عبد الله عند القبر رجل صالح فكيف إذا عبد وكذا. قال لا، ابن عبد الوهاب قال وإن كنا لنكسر من عبد الصنم الذي عند قبر أحمد البدوي، وسكت. يعني معناه إيه؟ يعني معناه ابن عبد الوهاب لا ينهى عن الأصنام، أنا أفهم كده، ولكنك لو نقشته كفالة في بقى لك، أنا ما أقصدش كده، أنا عايز أبرر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من هذه التهم، ثم تبرئوا بإيقاع في هذه التهمة العظيمة بخلاف مقصودي في دعوته إلى الله عز وجل التي جند لها حياته، فحصلت الفتنة بالقبور. هذه الفرض موجودة وكلمات معدودة، فحصلت الفتنة بهذه القبور. ولما نسأل هل أنتم الذين تهدمون القبور أو تهدمون القبور أو هل هدم القبور في برنامجكم أو في أولوياتكم أو آلياتكم، يقولون لا 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 تهدم القبور، نحن لا نهدم القبور أبدا. لماذا؟ لأن هدم القبور ليس من شريعة الإسلام، أو لأن هدم القبور إنما يكون لولي الأمر ليس لنا، تترك الكلمات مطلقة ليؤولها من يؤولها، إما لأننا نريد أن ندافع عن أنفسنا أننا لا نحارب هذه القبور بل ستوجد كما هي، أو أننا نريد أن الأمر يرجع إلى ولي الأمر فتبقى الكلمات معلقة، فتحصل الفتنة بالقبور وتحصل الفتنة بالتماثيل. لا بد أن تكون الدعوة السلفية واضحة في هذا الباب الذي هو في الحقيقة ذريعة لوقوع الشرك. يقول شيخ الإسلام فإن الشرك بقبر الرجل الذي اعتقد صلحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ويقول ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون في بيوت الله ولا وقت الصحر. الله أكبر، تجد عند القبر عبادة لا تفعل في وقت الصحر، وقت الصحر هو أصلا نائم وقت الصحر، ده هذا إذا عبد في وقت الصحر، إنما هو نائم في وقت الصحر، لكن إذا جاء الوقت الذي يزور في القبر إذا به يتعلق قلبه بذلك تعلقا شديدا، فتنهمر الدموع ويحصل السجود والتمسح وغير ذلك من هذه الأشياء. وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عنده والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، وده فعلا موجود يا أخوان. الآن لو واحد راح من بلدنا هذا إلى دسوق يصلي في إبراهيم الدسوقي، فيأتي فيقول للناس أنا صليت في إبراهيم الدسوقي، ماذا يقول الناس؟ لكن لو قال صليت في مسجد الهندسة ماذا سيقول الناس؟ انا صليت الظهر في مسجد الهندسه عاد ولا يعلق طعس، لكن انا صليت الظهر عند سيدك ابراهيم الدسوقي، اول ما يسمع مثلا يقول شلا يا ابراهيم الدسوقي، شلا يا ابراهيم الدسوقي، شلا على طول مباشره. ليه؟ لانه هنيئا له، هذه من مآثره انه كان يصلي او صلى في مسجد ابراهيم الدسوقي. ولهذا لما المدرسون ياخذون الطلاب رحله الى دسوق، اول معلم يذهبون اليه من؟ ابراهيم الدسوقي، لا بد يذهبون الى ابراهيم الدسوقي التماسا للايه؟ للبركات. نعم.
قال: واما اذا قصد الرجل الصلاه عند القبور متبركا بالصلاه في تلك البقعه فهذا عيب المحادثه.
وهو تماما مثل النهي عن صلاه المقبره، هل يقال الصلاه في المقبره فيها انفكاك جهه؟ الصلاه في المقبره اذا انت صليت المقبره هل فيها انفكاك جهه؟ نقول أن أصلي الحين في المقبرة في مكان في مكان في شارعها ولا أصلي إلى القبر، يقال انفكاك جهة. ما الفرق بين المقبرة وبين المسجد الذي يبني على المقبرة؟ نقول هناك فرق عظيم جدا، ألا وهو أن الصلاة في المقبرة أهون من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن المسجد الذي فيه قبر قام على تعظيم صاحب القبر. البقعة بقعة معظمة ليس منك بل من غيرك بشكل. أما قبور الموتى فقل فيها المعظم، عندك ألف ميت قد تجد مقبرة ألف ميت ما فيها قبر معظم، بل وقد لا تعرف الأسماء. فإذا نوي عن الصلاة فهذه البقعة مع انتفاء علة التعظيم، لكن يخشى من ذلك التعظيم، فمن باب أولى ينهى عن الصلاة في المقبرة المعظمة فقط. يبقى لا يقال انفكاك الجهة في المقبرة، صلاة المقبرة ما فيها انفكاك الجهة، يبقى في المسجد كل ما عمل ايه؟ زيادة التحذير. خلي بالك المسجد هذا ما له قيمة، المسجد اللي بني على القبر هذا ما له قيمة سوى انك استطعت ان تحدد كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، واقيمت البقعة على القبر. مثل ما تأتي انت الى القبور، القبور دي مثلا 100 متر في 100 متر وتعمل مسجد 200 متر على هذه القبور، ما الفرق؟ هل يفرق بين القبر والمئة؟ أبدا. هل يفرق بين أن تصلي في المقبرة عند المقبرة أو تصلي في المقبرة التي تبني عليها مسجد التي تبني عليها مسجد أعظم نهيا، لأن النهي صريح فيها مباشرة، ولأن التعظيم في ذلك هو الموجود فقط. إنما في المقبرة قد لا يوجد قبر معظم، ومع ذلك ينهى عن الصلاة في المقبرة. فقد يقول قائل: طيب إذا نهى عن صلاة المقبرة عن صلاة الفريضة أو النافلة أو كذا، لكن جازت صلاة الجنازة في المقبرة، فهل يجوز من هذا الباب ونحن ننتهي عن صلاة الفريضة أو النافلة في المسجد الذي فيه قبر، لكن هل نصلي الجنازة في هذا المسجد؟ نقول لا. طيب لماذا هنا لا نلحق بالمقبرة؟ من أجل هذا نحن نقول أن المسجد الذي بني على المقبرة أعظم من الصلاة في المقبرة. صلاة المقبرة ورد فيها جوازا الصلاة على الميت، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد. أما في هذا المسجد لا. ليه؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مقصد هذه المساجد مطلقا، ولم يستثني لا جنازة ولا غير الجنازة، بل عمم صلى الله عليه وسلم. فعلى المخصص أن يأتي بالدليل: جنازة، تراويح، فريضة، نافلة، سجدة تلاوة. على المستثني أن يأتي بدليل التخصيص، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مقصود هذه المسائل. أولئك شرار الخلق عند الله، ألا إني أنهاكم عن ذلك غير أن أخشى أن أتخذ مسجدا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فما يجوز أن تصلي في هذه المساجد. فيكون البقعة هنا منهي عنها عن إحداث أي صلاة من الصلوات، إنما المقبرة نهيها مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى المقبرة نهيها مخصوص، أما المسجد فنهيه عام، وعليه لا تصلى الجنائز في المساجد التي تبنى على القبور. انتبهتم يا إخواني هذه المسألة؟ يبقى نهي القبور الصلاة في القبور هذا نهي خصص بصلاة الجنازة بفعل صلى الله عليه وسلم، إنما النهي
هذه المساجد نهي عن ما خص. طيب الـ الـ الأمر الثاني، إن استعظمت بطلان الصلاة في المساجد التي مبنية على القبور فاجعل أمامك مسألة النهي عن الصلاة في القبور، هل يختلف فيها اثنان؟ أبدا. وهذه أعظم، لماذا؟ لأن القبور قد لا يعظم فيها أحد، أما هذه المساجد فما بنيت إلا لعلة التعظيم، مش لازم التعظيم يكون عند كل أحد، لكن التعظيم موجود، عظم هذا صاحب هذا القبر. ولهذا نحن نسأل أي واحد على وجه الأرض، أليس الحسين معظما هنا؟ طيب ده نهيك بقى عن أن تدخل في ملف إن الحسين أصلا مش موجود، يعني ده ملف آخر بقى، إنك أنت النهاردة بتعظم إيه؟ بتعظم بالضبط مثل تعظيمك لهبل ومنات واللات، رموز لصلاح لنفع، فإن هذا كان رجل يلف السويق وهذا كان كذا وكذا، فإن هذه رموز، أصبح هذا القبر إيه؟ رمزا للحسين وإلى ما في الحسين. فهل تنكر أن هذه القبور معظمة؟ لا أنكر، فهذه القبور معظمة. طيب معظمة من كل أحد؟ نقول هل الدليل على التحريم منوط بأن يكون التعظيم من كل أحد؟ لو افترضنا أن هذه البقعة عظمها واحد فقط، ده احنا لأجل أن قوم نوح عظموا الصور جاء النبي، لأن الشرك منهي عنه في جميع الأمم على وتيرة واحدة، ووسائله ينهى عنها في جميع الأمم على وتيرة واحدة وهكذا. يبقى إذن هذه المساجد يا أخواني خطيرة جدا، لكن ما الذي قلل خطرها؟ الذي قلل خطرها دعوة القبوريين إليها. اثنين، سكوت من ينتسب إلى المنهج السلفي عن التحذير عن ذلك. أنا أظن وحينما أقول أظن ولا أقول أتيقن، فإننا أبقي ذرة من إحسان الظن في هؤلاء الحركين والحزبيين. أظن، وهذا من هذا الباب، أظن أن هؤلاء لو دعوا إلى قبر البدوي أو دعوا إلى قبر الدسوقي لإقامة مؤتمر، لعقد حلقة تخرج على التلفزيون، للتفاوض، لأي شيء من هذه الأشياء، للزيارة، لتكريم ما أدري إيه إلى غير ذلك، أنهم لن يمتنعوا عن ذلك بل سيصدقون إلى هذا. وحين ينتظر الفتاوى يقول لك إيه، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عز وجل عند الكعبة وحولها الأصنام؟ ما الدليل عندنا موجود، موجود النبي صلى الله عليه وسلم يعبد عند الكعبة وحولها الأصنام، ما الذي تنكر علينا؟ إحنا بنعبد الله في الدسوقي وموجود الدسوقي، إيه الإشكال؟ كان يوجد هبل ولات والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويقيسون أحوالا على حال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن كل حاجة موجود، كل حاجة موجود، كل حاجة عليها الدليل. إيه؟ لا، ويذهبون إلى هذه القبور، سيذهبون إلى هذه القبور، ويذهبون إلى هذه المساجد، وسترى التلخص شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، وهذا موجود. نعم، وسنضع أيضا الأكاليل على قبور الروافض بعد ذلك، وبدعوى أنه أيضا مسلم وأنه ليس بكافر، كما تسمع أنت
من المرشدين، يعني زي المرشد العام الإخوان يقول ذلك، يقول إن اللي بيفرق بين السنة وبين الشيعة هؤلاء قوم لا يفقهون، معنى كلامه قوم لا يفقهون، وهذا التفريق بين الشيعة والسنة في دعوة الإخوان المسلمين لا تجد. ليه؟ لأن دعوة سياسية، دعوة صغيرة سياسية، وأنت أيضا إذا ركبت مطية السياسة ستجد ذلك. المتحدث الرسمي الإعلامي لهذا الحزب المدعى الحزب السلفي بيقول المذيع في فتوى عندنا هنا للشيخ صالح الفوزان، المذيع العلماني يبقى عارف دلوقتي صالح الفوزان، وفي فتوى عندنا للشيخ صالح الفوزان بيقول بأنه ما سرع حزب النور وانضمام إليه، فقال مثلا انضمون الأحزاب أن هذه فتنة وكذا، فقال ده مثل من اللي أنا بديهولك إن علماء السلاطين، هذا مثل
لعلماء السلفيين. أصبح الفوزان اليوم مثل العلماء السلفيين. الفوزان لو تعارض معنا لون علماء السلفيين. إنما لو ما تعارض معنا شوف علماء الأمة أفتوا به خذوا فتوى هذا فتوى الفوزان مش ذا الفوزان خذوا فتوى الفوزان وإنا إليه وإنا إليه رجعون. نسأل الله عز وجل السلام يا أخوان. نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله
أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. من اللي يقول العبارة دي؟ من أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. يعني أن لنا نحن ننهى عن المساجد أن ونحن أصلا لا ننهى عما يفعل عند المساجد ونعتبر أن جعل خطبة كاملة لهذا من الطرف ومما لا ينبغي أن يكون عليه الخطيب السلفي. أمر عظيم. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم عن أصحاب مالك والشافعي من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه.
بس محمد هذه العبارة هذه توضح الصلاة منهي عنها وأنها لا تصح. يقول: حتى ما ورد من مسألة النهي عن بناء المساجد عليها وكذا أنه الكراهة. قال: والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسان ظن العلماء ولا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فعله والنهي عنه. ولا يمكن أن يكون اللعن والنهي هذا الشديد ووصف من شرار الخلق عند الله من يؤدي من يقصد في البقعة يؤدي العبادة فيها ثم يكون بعد ذلك صحة الصلاة. فهذا أقل أحواله النهي عن الصلاة في المقبرة، أقل أحواله النهي عن الصلاة في الأماكن النجسة. بل راجع كلام ابن القيم الماسع يا إخواني في إغاثة اللسان وهو يبين أن هذه المساجد أعظم تحريما من مسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه لا تقم فيه أبدا. أعظم من هذا المسجد والذي ينتقد مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يصلي به صلاة واحدة حتى جاء الوحي ونهاه عن ذلك. هذا أولى. ليه؟ لأن مسجد الضرار كان الكفر فيه مضمرا. نحن نريد أن نتخذ مسجدا نفع فيه كيت وكيت وكيت وما فيه شيء ظاهر يمنع، إنما النظر إلى المقصد. ولهذا هم النبي أن يأذن. هم قالوا: نحن نتخذ مسجدا نبنيه على هبل والله، ولكن الله ماذا قال؟ والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريطا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله. هذا المسجد سيحارب من خلال إيه؟ الكيد، من خلال الكيد والاتفاق والبعد عن النبي. كيف المسجد الذي يصادم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هذه الحقيقة أوجه متعددة لهذا الأمر ولمن عرف التوحيد وخطره. ثم ذكر المصنف حديث عائشة لما نزل لرسول الله فقط فرح وخميصة، قال هكذا ثبت في أول هذا الحديث ولهما وفي آخر إخراجات خط المصنف وأحد اللفظين يغني عن الآخر لأن المراد صاحب الصحيح. لما نزل هو بضم نون وقت إزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام، هذا في آخر حياة الصحابة. ولهذا المصنف يقول إيه، قام في حياة ثم قبل أن يموت بخمس ثم لما نزل بهما، يعني إيه أحواله الثلاثة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا عند الموت، أين أحكام المواريث عند الموت؟ أين أحكام الطلاق عند الموت؟ هل يجوز وحش الأمة لرجل طلق امرأته ثلاثة أن تعود إليه امرأته؟ هل يجوز واحد في الأمة لواحد يصلي بغير وضوء؟ فين يلا فين أحكام الطلاق؟ فين أحكام البيع والشراء؟ فين أحكام المواريث؟ فين أحكام كذا؟ كل شيء ترك ويبقى التذكير بهذا الأمر منفردا. الله أكبر، على رأس آخر الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. صفق بكسر الفاء وفتحها، صفق طفق والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. خميصة بفتح المعجمة كفاء له أعلام، فإذا اغتم بها كشفاء إذا احتبث لمسوع عن فوجه كشفاء عن وجهه. بينما وكذلك قال لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه هو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيعا يتعبدون ويسجدون فيها لله. ده معنى إيه؟ اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني كنائس وبيع، هذا بالنسبة للنصارى. فتسمى أماكن العبادة إيه؟ مساجد، كنائس، بيع، كل واحد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. واحد يقول لك هذا حديث شاذ ما يؤخذ به، ليه؟ لأنه هؤلاء ما عندهم مساجد، عندهم كنائس، ما قال النبي كنائس أو بيع، إنما المساجد عندنا. نقول لا، المساجد أعم من أن تكون إيه؟ المساجد التي عندنا، لأنما هي كل مكان يتخذ للعبادة. وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، مثلها زي القباب. حتى زي ما انت بتشوف قبر فلان تلاقي في حته كده لوحده وحوله او عليه بناء قبه او كذا، هذا كله من اتخاذها مساجد. فانها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، والا يسميها من بناها، والا يسميها من بناها مساجد، يسموها ايه مقامات او ايه مشاهد. مقام سيدك العارف بالله فلان ده مسجد. نعم. وفيه رد، شوف يا اخواني سبحان الله، شوف الان يوجد من يسجد لها، يوجد من يسجد لها، وممن ينتسب الى العلم عميد كليه كذا يسجد لها، سبحان الله. وفيه رد على من اجاز البناء على قبور العلماء، وفيه رد على من اجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم. فاذا كان صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ يحدد ما صنعوا. أظهر أن هذا من كلام عائشة وطلع عنها، أي أن الرسول لعن اليهود النصارى على ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنع. ده فهم فهم التلاميذ النجباء الذين يعرفون مقاصد الأمور ويعرفون عللها ويعرفون وسائلها، لا فهم البلدة الذين يقولون ما يقولون. قال اللي بيقول لك ايه، دول اغبياء، دول اغبياء. ليه اغبياء؟ النبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، انت تصلي فيها، انت تسجد فيها، تتخذ هذه مسجدا، اتخذت القبر مسجدا. قالوا لا، قالوا خلاص دول اغبياء ما يفهمون، دول اغبياء ما يفهمون. طب عائشة غير أنه خشع من تغنى مسجدان ما نسميها. هذا الذي يقول فينا هذا دول أغبياء نحن نجعله قام في الأمة مثل ما يتكلم عن فضيلته. وأنا أعتذر فأنا أفسر القرآن الكريم وأنا أعتذر لشيخنا العلامة هذا وأين ثرى من الثريا وأين نور السهى من نور الضحى ما أدري إيه إلى غير هذه الأشياء. هذا الذي يقول فينا أغبياء وهذا الذي يقول ابن تيمية مجسم ابن تيمية ليس سلفيا أنا طريقة خلواتية هذا عينه هو الذي ينبغي أن يكون إمامنا الذي ينبغي أن نندرج بدعوتنا تحت دعوته دعوة الوسطية والاعتدال. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال القرطبي وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. ولولا ذلك أي لولا تحذير النبي ما صنع ولعن من فعل ذلك لأبرز قبره أي لنفل خارج بيته. الله أكبر. ومنه الحديث كان صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي جليسا خارج بيته غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء يتخذ وضمها بالبناء الفاء أي يتخذ يعني والمفعول يعني يتخذ روي أنه خشي أو خشي خشي أو خشي خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. قالوا فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي هو الذي أمرهم بذلك وأما رواية الضم فاحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كما في لفظ آخر غير أني أخشى أو هي ومن معها من الصحابة. قلت وهذا أظهر ورواية غير أنه غير أني أخشى لا تخالفه. قال القرطبي ولهذا بلغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي. ليش ليه ما يأتي بقى القرطبي الآن هذا القرطبي لماذا لا نأتي بالقرطبي الآن بس القرطبي المسألة 13 ولهذا بلغ المسلمون ولهذا أنا بعطيك ده دليل عليه. إذا أردنا القرطبي جبنا القرطبي إذا أردنا ابن كثير جبنا ابن كثير إذا أردنا ابن باز جبنا ابن باز إذا أردنا اللجنة الدائمة جبنا اللجنة الدائمة وإذا أردنا أن نكتم كل هذا كتمنا كل هذا وما أكثر ما عند هؤلاء الحمد لله من حق ودعوة إلى الحق لكن تخفى. فأعلوا حيطان تربته يقول القرطبي ولهذا بلغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. قلت في الحديثين المسائل نبه المصنف على بعضها منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل ولو صحت نية الايه النبي ما علق الامر بالنية النبي علق الامر بالنية الفعل. وعلي اخواني لا يتجوز الوقوف وقف شيء على هذا المسجد ولا يجوز التبرع لهذا المسجد ولا يجوز المساهمة في بناء هذا المسجد كل هذا مسدود. ومن النهي عن التماثيل بتغليظ الامر. طيب نهي عن التماثيل منين ناخذه؟ وصوروا فيديو التصوير. ومنها نهي عن فعله عند قبره قبل ان يوجد القبر ألا إني أناكم عن ذلك. ومنها أنه من سنن يهود ونصارى في قبور أنبيائه كما ذكر. ومنها لعنوه إياهم على ذلك. طيب ومنها مراد بذلك تحذروا إياها إن اللعن علته إيه هنا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. ومنها العلة في عدم إبراز قبره ومنها ما بلي به من شدة النفع. ومنها التنبيه على علة التحريم وعلة لعن من فعله. ولمسلم عن جندب أي ابن عبد الله قال سمعت النبي قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل الحديث.
الشرح فقد نوي عنه فقد نهى عنه وفي آخر حياته، ثم إنه لعنه وفي السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا، طبعا ده كلام عبد الوهاب، إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. يعني ما ظن إن الصحابة هيبنوا حول القبر مسجد، فنهي النبي على اتخاذه مسجدا يعني على العبادة عنده، وليس يلزم أن تبنى المساجد. فإن الصحابة لن يبنوا عند قبره مسجدا أبدا. الصحابة كيف؟ كيف هم الذين تربعوا على التوحيد وهدموا هذه القباب وهذه الأماكن التي عبد فيها غير الله؟ بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عن جندب هو ابن سفيان البجلي أبو عبد الله وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60. قولوا إن أبا إلى أن يكون منكم قريب، أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: فتخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليل، سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه، كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان في ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله تعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. لأن الخلة هي إيه؟ هي تخلل المحبة الإنسان، فلا يبقى فيه ذرة إلا متعلقة بالله. أي محبة تكون بريغة هذا غير محبة الله؟ لأن قال: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل. تتخلى المحبة كل جزء من بدني، فلا تبقى ضرة إلا متعلقة إيه؟ به. نعم، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا قيل من علل أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده أنه تعلق به، نوع تعلق. لما تعلق به نوع تعلق ابتلي فيه حتى يبقى الأمر إيه؟ حتى يبقى الأمر خالصا. لأن ظهرت هذا في إبراهيم عليه السلام لما قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طيب، قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا في التصريح بأن الخلة أكمل من المحبة. ولهذا هنا ينبه العلماء بقى على إيه؟ على التركيز على محبة التبليغيين أحبائي في رسول الله، تركيز على المحبة وأنها غاية الإيه؟ غاية الحب. لا، الخلة أكمل من المحبة. قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر ابن الخطاب وغيره. يبقى النبي أثبت المحبة لمين؟ لأصحابه، منهم عائشة وكذا. لكن الخلة أثبتها لمين؟ ما أثبتها لأحد، أثبتها لله عز وجل. ولهذا قال: ولو كنت متخذا من عبادي خليلا اتخذت مين؟ أبا بكر. إن كان أحد يبقى أبو بكر أجدر. هنيئا لك يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقبح الله في هذا الصباح الروافض ومن شاكلهم ومن على طريقتهم ومن مدح فعلهم وقلل من شأنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من فضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك. طيب، فين دي لأخذه؟ ولو كنت متخذا من المتخيلين اتخذت أبا بكر. لا، وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل، ذكر ما فيه مش ما في غيره. يحيى: نعم، اتخذني خليلا، اتخذني خليلا. نعم، فيه وقوله ولو كنت متخذا من امتي خليلا اتخذ ابا بكر خليلا في دليل على ان الصديق افضل الصحابه لان الخل اعلى المراتب حيث صرح انه لو اتخذ خليلا غير ربه لاتخذ ابا بكر ففيه رد على الرافضه وعلى الجهميه الذين هم شر اهل البدع بل اخرجهم بعض السلف من سنتين وسبعين فرق طب الرد على الروافض ليه يا مصطفى فيه الرد على الروافض طب فيه الرد على الجهمية صفة ايه المحب تمام يعني اثبات الصفات خلافا لمين للجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم اول من بنى عليها المساجد قاله المصنف وفيه إشارة إلى خلافته لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو حق الناس بالنيابة عنه ولهذا اختلف العلماء هل كانت خلافة أبي بكر بالنص ولا بالاختيار فحملوا بقى هذه النصوص اللي رأى بالنص حمل هذه النصوص لما جاءت المرأة مثل هذا ومثل ما قالت امرأة يا صلى الله إلا ما جئتك قالت تجدين أبا بكر وكذلك قول النبي مر أبا بكر فليصلي بالإيه بالناس وفيه إشارة إلى خلافته طيب لا سيما قد قال ذلك في مرض موته خصوصا قد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما صلى بهم عمر ولهذا مما استدلوا به على ذلك قالوا رضيك النبي وإيه في حياته أفلا رضاك بعد موته من ذا الذي كان نقدم النبي عليك يبقى كيف نقدم احدا عليك واسم ابي بكر عبد الله بن عثمان طيب ليه ترجم له هنا هذا اول موضع ايه ياتي له ابن عمرو بن سعد بن سعد بن تميم بن مره الصديق الاكبر يعني هذا دليل على ان الصديقيه في الامه موجوده وليس خاصه بالصديق ابي بكر لكن ابا بكر ايه الصديق الاكبر ومرتبة الصديقية من أعلى المراتب تالي مرتبة النبوة على طول صديقية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة ألا من يعتد به من أهل السنة يعني فيها خلاف عند أهل السنة دي ولا إيه وما لإيه من يعتد به من أهل السنة أهل علم أهل السنة من ايه نعم يعني من يعتد بهم الذين هم اهل السنة مش معتد من اهل السنة اهل السنة منهم من يعتد بهم ومنهم من لا يعتد به يعني من يعتد بهم من اهل السنة فيه. فيكون منها البيان ان اهل السنة هم المعتد بهم نعم متى في جمادى الاولى سنة 13 ولو 63 سنة كعمر صلى الله عليه وسلم سبحان الله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون في القبور مساجد إلى آخر الحديث قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهه طبعا شوفوا النقلات يا إخواني عن الأئمة عن الشيخ الوهاب وأئمة الدعوة مع أن لم تكن هناك السلسلة بقى الشاملة ولا المكتبة الشاملة دي تدخل بقى تجيب لك الخلخالي والقرطبي لا ولم تكن أيضا الكتب متوفرة مثل توفرها الآن لكن شوف أمر عجيب جدا أمر عجيب في كتب تعجب لكثرة مراجعها زي كتب أئمة الدعوة ومثل مثلا تفسير ابن كثير لو تنظر في من نقل عنه ابن كثير في هذا ترى جمعا غفيرا مع أن المسألة لم تكن الكتب يعني متوفرة في أيامها قال هذا يخرج على وجهين كانت تخدم القبور مسجد أحدهما أنهم يسجدون للقبور أنبياء عظيما لها لهم والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء كانوا يتخذون القبور مساجد يحمل على أنهم كانوا يسجدون هذه القبور عظيما لها ويحمل أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليه حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء يعني إيه الفرق بين الوجه الثاني والأول أنهم يسجدون لقبور الأنبياء، دي الأول. طب والثاني؟ ذريعة يعني يجوزون صلاة المدافع نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله. يبقى العلة في الثانية نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي، والثاني هو الخفي، فلذلك استحق كل عمى. قلت الحديث أعم من ذلك، فيشمل ويشمل بناء المساجد والقباب عليه. قول قد نهى عنه في آخر حياتي كما في حديث جندب، قول ثم يولى عنه والصياف عن فعله حكما في حديث عائشة، قول والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى المسجد، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخذها مساجد الملعون من فعله، وإن لم يبنى مسجدا فتحه الصلاة في المقبرة وإلى القبور، في المقبرة وإلى القبور الاثنين، بل لا تنعقد أصلا لما في هذه الحديث الصحيح وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. انتبهتوا يا إخواني؟ فتحهم الصلاة في المقبرة وإلى القبور بل لا تنعقد أصلا. تمام. وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. البعض بيتخذ هذا الحديث دليلا على انه النهي اذا كانت القبور في قبلة المصلي فتصلوا اليها، فيفرق بين اذا كانت ما اذا كان القبر في القبلة او في المؤخرة. والصواب الذي لا معدل عنه ان النهي عام سواء كان في القبلة او في لا شك انه اذا كان في القبلة اعظم، لكن النهي عام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ مساجد على القبور، فطالما أن القبر في داخل المسجد فلا فرق أن يكون في قبلته أو في مؤخرته وإن كان وجوده في القبلة أعظم. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهو أحمد وأهل السنة والصحاح بن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، وهذا يدل على أنه كان في المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. لما قال أنس لما عمر رأى أنس يصلي عند القبر فماذا قال؟ قال القبر القبر. طب هذا دليل على إيه؟ على أنه كان من المتقر عند الصحابة ومن المستقر عند الصحابة النهي عن الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبه عمر تنبه. يبقى هذا يدل عليه ليس إن أنس بيعتقد هذا، هذا حرام، أنس ما يعتقد هذا، لكن لعله لم يره او لم يعلم انه قبر او ذهل عنه فلما نبع عمر خبه. وفي هذا كل ابطال القول من زعم ان النهي عن الصلاه فيها لاجل النجاسه، ولك هذا لاجل النجاسه وليس لذريعه الشرك. فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. شوف التعليل البارد لكي يخرج عن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. طيب وعباد اللات والعزى فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، وعباد اللات والعزى مساجد، ويدل على ذلك أن النبي لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور الأنبياء مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل جسدهم فهم في قبورهم طريون. يعني لو قلنا علة النجاسة ما عندهم نجاسة. وقد دعنا النبي متخذ المساجد عليها ومنقذي السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها، وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. قال ابن القيم إضاءة يعني والزينة السراج يعني السراج ايه ايه من هم لا يستقل لأن من تعظيمها ما توقد ويجعل فيها أمور ويجعل فيها الإضاءة ويجعل فيها كذا هذا كله لفت النظر إليها ويكون ذريعة إلى تعظيمها. وبالجملة فمن لم يقول ابن القيم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسباده وذرائعه وفهم عن الرسول مقاصده جزم جزم لا يحتمل النقيض عن هذه المبالغة واللعنة والنهية بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم أشد له تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. والعمر الله من هذا الباب العين دخل على عبادي ود ويغوث ويعوق ونصر ودخل على عباد الأصنام بهذه الشبهات. ولهذا لا يلتفت لأي شبه في الشرك الجاري هذا واحد المشايخ واحد يقول أصلهم أهل البيت واحد يقول كذا هذا لا يلتفت لا يلتفت. نحن نلتفت إلى إبلاغهم بأن هذا الشرك إذا بلغوا من هذا الشرك ما يلتفت بقى. إلى حججهم شبهاتهم إلى تبريراتهم ما يلتفت إلى هذا ما يلتفت إلى هذا. فإذا بلغهم حجة الله عز وجل إذا بلغهم هذا الكلام إذا بلغهم بأن هذا شرك هذا كافر مهما كان عندهم من شبهات فإنه لا يؤبى لهذه الشبهات ولا يعذرون بهذا الجهل بعدما بلغتهم حجة الله وبعدما عرفوا دين الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أنت ذهبت لتقطع هذه الشبهات لا يمكن أبدا ما يمكن قط. نعم. ولهذا العلماء قالوا لا يلزم فهم الايه الحجة انما اللي يلزم فهم الخطاب يفهم ان النبي نهى عن ذلك انما بقى ازاي يعني واقصد ده مش عبادة الصالحين حتى تفهمه ولي اللي يقول فهموك فهم ابي بكر وعمر هذا ما يلزم هذا ما يلزم من هذه الامور اجلى من ان يناقش عليها ومن ان تساق الادلة المتضافرة التي تبلغ المبلغ العظيم. لكن يفهم الخطاب فهم الخطاب المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع المشركون بين ولهذا أئمة الدعوة طارة يشترطون الفهم وطارة لا يشترطون الفهم. فما المراد بالفهم المشترط وما المراد بالفهم الذي لا يشترط؟ الفهم المشترط فهم الخطاب لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ يعني من بلغه القرآن. لكن من بلغه القرآن بلاغا معتبرا والبلاغ المعتبر الفهم. ولهذا الأعجمي اللي ما يفهم هذا ما بلغه على وجه تقوم به الحجة. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع قال وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه يبين لهم. فالفهم للخطاب هذا المعتبر وعليه اشترط أئمة الدعوة وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما فهم الحجة وأن لا بد أن تزيل عنده الشبهة فمثل هذه المسائل الواضحة الجلية ما يلزم فيها هذا. إذا عرف أن هذا شرك أن دعاء غير الله شرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أن الله يقول كذا إذا بلغه هذا فقد قامت عليه حجة الله وعليه فإن المشترط كما قلنا هو هذا. وبهذا تجتمع كلمات أئمة الدعوة كلها ولا يكون عندنا إيه تعارض بينه بين قول ابن عبد الوهاب إن من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة وبين قبل قول ابن عبد الوهاب وإن كنا لن نكفر من عبد الصنم. نحن لا نقول كما يقول المتشدقون في فهم كلام ابن عبد الوهاب فيأخذون بكلامه لا نشترط هذا من بلغ فقد بلغ ويكون كلامه وهذا بحجة يقول يقولون قال ابن عبد الوهاب مكرها، وبعضهم يقول هذا ما يصح عن ابن عبد الوهاب لعله مما دس على ابن عبد الوهاب. هذا يعتبر هذا التعسف، ليه لعله مما دس؟ طيب إن كنت تقول لعله مما دس فلخصم كان يقول ولعل قوله إنه من بلغ فقد بلغ لعله مما دس، ونأخذ القول الثاني لست بأسعد منها. لكن يجمع يا أخي الكلام المنضبط يا أخي، ابن عبد الوهاب ليس رجلين يا أخي، ابن عبد الوهاب رجل واحد يا أخي، وابن عبد الوهاب يا أخي فهم واحد يكفي القرآن بشرطه، يكفي البلاغ بشرطه يا أخي،